الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيت يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيت يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيته يصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ختم المؤلف رحمة الله عليه دار استقبال القبلة بهذا الحديث فيما يتعلق بصلاة النافلة إلى غير القبلة، وهذه المسألة مرت معنا فيما مضى، وعرفنا أن المسافر إذا كان راكبا يستقبل جهة سيره سواء كانت هي القبلة أو غير القبلة كما مر معنا. قال عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام. وفيه ما كان عليه أولئك القوم من تعظيم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، وفيه توقير العلماء، فإن هذا الفعل يدل على التوقير والتعظيم لأهل العلم، ومن خيرة العلماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهذا أدب من الآداب. وكما فعل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع والديه، فإنه قام وذهب لاستقبالهم إلى خارج البلد تكريما وتعظيما وتبجيلا لهما، ورفع نعم وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا يدل على أنه استقبلهما من خارج البلد وخاطبهما بهذا الخطاب. فقال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر. وعين التمر منطقة من المناطق وبلد من أو نعم من بلدان العراق أو مدينة من مدن العراق، يقال لها عين التمر، قريبة من الأنبار في غرب الكوفة. فعلى كل هي من بلاد العراق، قيل سميت بذلك لكثرة التمر فيها، فقيل لها عين التمر. وفي استعمال العين في غنى العين الباصرة، فالعين تستعمل ويراد بها العين الباصرة، وتستعمل العين في غير العين الباصرة كما في هذا الموضع قال بعين التمر، ومنه عين المال، فليس المراد بذلك العين الباصرة، فالعين تستعمل ويراد بها العين الباصرة، وتستعمل العين في غير ذلك من المعاني. قال فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار، فرأيته يصلي على حمار، وفي مشروعية الصلاة على حمار. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمار، غير أن الحديث من الأحاديث المعلة عند حفاظ الحديث، ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار، حديث معل عند حفاظ الحديث. والمعروف في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على البعير أو على الراحلة. وأما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار في حديث ابن عمر فإنه لا يثبت، والثابت في حديث ابن عمر الصلاة على البعير أو الصلاة على الراحلة. لكن يؤخذ مشروعية الصلاة على الحمار من هذا الحديث، من هذا الأثر عن عمر عن أنس رضي الله عنه. فالصلاة على الحمار صحيحة مشروعة، وإنما تدخل الشبهة في هذا الأمر باعتبار أن الحمار لا يؤكل لحمه، بعكس الصلاة على البعير ما حول إشكال، فالبعير حيوان طاهر يؤكل لحمه، وهكذا الخيل حيوان طاهر يؤكل لحمه، وبول البعير من الطاهرات على الصحيح، وهكذا روثه، وهكذا الخيل حكم حكم البعير من حيث البول ومن حيث الروث. أما الحمار فإنه لا يؤكل لحمه، وبوله من النجاسات، وهكذا روثه. فالإشكال حصل في مسألة الحمار بهذا الاعتبار، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه من النجاسات، إلى أن الحمار نجس لأنه غير مأكول اللحم، وحصل الإشكال كيف يصلى على شيء نجس. فأجاب بعض العلماء بأنه تجوز الصلاة على الشيء النجس إذا كان هنالك حائل بين المصلي وبين مباشرة النجاسة، فإذا وضع شيئا على الحمار جلس عليه فإنه لا يباشر النجاسة ببدنه، فأجابوا عن الإشكال بهذا الجواب. ويمكن أن يجاب على هذا الإشكال بجواب آخر، وهو أن الحمار من الطاهرات لا يحكم بنجاسته، وإن كان لا يؤكل لحمه فلا يقال أن المصلي على الحمار مصلي على نجاسة. ولا يحكم بنجاسة ظاهره، وإنما يحكم بنجاسة بوله ونجاسة روثه، وهكذا لا يحكم بنجاسة لعابه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، في قضية الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ليست نجسة، وعلل ذلك بهذه العلة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأيهما أشد طوافا في الزمن القديم؟ الهرة ولا الحمار؟ الحمار، فإن ملامسة الناس للحمار أكثر من ملامستهم للهرة. الحمار من أهم الأشياء في الأزمان السابقة، يستعمل في الركوب وفي حمل الأمتعة، فاستعماله كثير. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الهرة لا يحكم بنجاستها من أجل هذا الأمر أنه من الطوافين عليكم الطوافات، فالحمار شبيه بذلك أو أشد، وملامسة الناس للحمير أشد من ملامستهم للقطط. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وجماعة من أهل العلم حتى في قضية المني من لطائف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، أنه يرى المني طواف الفضلات، المني طواف الفضلات، ويحتج بالحديث الماضي بشأن الهرة إنها من الطوافات عليكم والطوافين، ويقول المن هو طواف الفضلات، بمعنى أن اتقاءه يعسر، فيلامس الشخص في بدنه ويلامس الشخص في ثوبه، ولا سيما في الاحتلام، فاتقاءه يعسر فهو طواف الفضلات، بمعنى أنه لا يحكم بنجاسته. كما أن الهرة هي طواف في من طوافات الحيوان. على كل مسألة المني الكلام فيها واسع، والحجج في طهارته كثيرة، لكن هذه ذكرنا هذا باعتبار المناسبة، أن هذا من جملة ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه حول هذه المسألة. فعلى كل ما في حجة ظاهرة تدل على أن الحمار من النجاسات، بمعنى أن من صلى فوقه من غير حائل فقد باشر النجاسة ببدنه، ما في شيء ظاهر يدل على ذلك. الأدلة دلت على نجاسة الروث، سماها النبي عليه الصلاة والسلام ركسا أي نجسا، فالروثة روثة الحمار بالنجاسات، ولا يلزم من ذلك نجاسة البدن، فإن غائط الإنسان وبوله من النجاسات فالإنسان طاهر. وهكذا الهرة بولها وغائطها من النجاسات وهي طاهرة، بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافات عليكم والطواف. فعلى كل هذا هو الظاهر في الحمار، أنه لا يحل أكله كما لا يحل أكل القطط، ولا يحل أكل الآدمي، وما فيما يدل على النجاسة. فالصحيح عدم النجاسة فيجوز، فتجوز الصلاة على الحمار ولو من غير حائل. فإذا صلى الشخص على الحمار ولو على غير حائل فهو مصل على شيء طاهر، ولا يقال أنه مصل على شيء نجس وأنه باشر النجاسة. لكن كما قلنا من ذهب إلى نجاسته يحمل الحديث على هذا المعنى، وأن لعل أنس رضي الله عنه جعل حائلا بينه وبين الحمار وبين بدن الحمار، بحيث أنه لم يباشر بدن الحمار ببدنه. والحائل إذا وضع على النجاسة هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في ذلك نزاع، والأظهر في ذلك الصحة. نعم، الأظهر في ذلك الصحة إذا كان الإنسان في موضع نجس وجاء بشيء طاهر وفرشه على موضع نجس وصلى، فإن صلاته صحيحة باعتبار أنه لم يباشر النجاسة ببدنه، فالصلاة صحيحة إن فعل هذا الفعل في النجاسة المعلومة. إذا فرش شيئا وصلى بحيث أن النجاسة لا تصل إليه ولم يباشر النجاسة في بدنه فإن الصلاة تصح. وإنما المحذور أن يباشر النجاسة ببدنه. قال: فرأيته يصلي على حمار. بعض العلماء جاء إلى هذا الحديث وقال هذا مما يدل على جواز الصلاة على شيء وإن اتصلت به نجاسة، أنه يجوز الصلاة على شيء وإن اتصلت به نجاسة إذا لم يباشر النجاسة ببدنه، باعتبار أن الحمار لا يخلو من نجاسة في مخرجيه، في موضع البول في موضع الغاية، فإن الحمار نعم ما يستنجي إذا ما حصل منه الروث، النجاسة موجودة في مخرجه في موضع الغائط في موضع الروث وفي موضع البول. وهكذا المصلي إذا صلى على الحمار فإن الحمار لا يتحاشى من أن يبول أو أن يخرج منه الروث، فإن هذا لا يضر. ومن صلى على شيء في طرفه نجاسة، من صلى على شيء طاهر وفي طرفه نجاسة فإن هذا لا يضر. والحجة أو من الحجة في ذلك هذا الأثر عن أنس، ها؟ نعم 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 هذا حتى نعم حتى لو قلنا ب نجاسة الحمار، حتى لو قلنا وسلمنا على نجاسة الحمار بقت مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالشعور، ما يتعلق بالشعور، شعور نعم الحيوانات النجسة. فهناك من أهل العلم يرى أن شعور الحيوانات النجسة من الطاهرات لأن حياتها حياة نباتية ما هي حياة حيوانية، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بالحجج القوية. هذا لو سلمنا بأن الحمار من النجاسات نعم فلا نعم، فهناك مخرج آخر وهو ما يتعلق بشعور الحيوانات النجسة أنها لا تنجس، لأن حياة الشعور حياة نباتية ما هي حياة حيوانية، والذي تؤثر فيه النجاسة الحياة الحيوانية ما هو الحياة النباتية. طيب، على كل هذه المسألة طويلة، لكن شاهدنا من هذا هو أنه ما في حجة ظاهرة تدل على عدم مشروعية الصلاة على الحمار، فالصلاة على الحمار صلاة صحيحة. طيب، على كل إذا صلى الشخص على شيء طاهر وفي طرفه نجاسة فإن ذلك لا يضر. ولو أن شخصا فرش بساطا طاهرا لكن في طرفه نجاسة وصلى عليه، صلى في الموضع الطاهر منه، هل تصح صلاته ولا لا تصح؟ تصح صلاته، نعم تصح صلاته، لأنه صلى في موضع طاهر وليس بحامل للنجاسة. لكن لو افترضنا لو أن شخصا عليه ثوب، هذا الثوب فيه ذيل، ولتكن امرأة معها ثوب فيه ذيل، ذيل طويل تجاوز المشروع، المشروع كم هو؟ ها في ذيل المرأة ها شبر، وأذن بما هو أكثر الذي هو الذراع. طيب فعلت هذا المشروع أو تجاوزت المشروع فوقع في ذيلها نجاسة، الذيل الآن هو في الأرض، نعم في الأرض، ذيل ممتد في الأرض، وقع في نجاسة، فصلت المرأة في ذلك الثوب الذي في الذيل نجاسة، صلت وهي تعلم ذلك، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح، لأن في حكم الحامل للنجاسة. وهكذا لو أخذ الإنسان مثلا ثوبا يتغطى به من البرد مثلا كبطانية أو غير ذلك، في أثناء صلاته نعم جعلها في بدنه يتدفأ بها وهي طويلة ممتدة وفي طرفها نجاسة، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ها لا تصح، لأنه في حكم الحامل للنجاسة، لأن النجاسة تسير بسيره، إذا مشى تحركت معه في ذلك الثوب فهو في حكم الحامل للنجاسة. ولو ربط في قدمه حبلا وفي طرفه نجاسة تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ها كيف لا تصح؟ لأنه في حكم الحامل للنجاسة. لكن لو كان الحبل من الحبال الكبيرة كحبل السفن ها وفي طرفه نجاسة تصح ولا ما تصح؟ ها كيف كيف ليس حاملا له؟ اي نعم هذا ما يعتبر حاملا له، لأنه لا يصير بسيره الشيء الكبير، نعم لا يسير بسيره فلا يعتبر حاملا للنجاسة، لأن ذاك الشيء الكبير ما يسير بسيره، إذا تحرك ما يتحرك بحركته. فهكذا البساط إذا كان في طرفه نجاسة فلا يعتبر ذلك المصلي حاملا للنجاسة، لأنه لم يلبس ذلك الشيء، وإنما هو منفصل عنه، فلا يكون في حكم الحامل للنجاسة. وإذا صلى الشخص في ثوب ما هو في طرفه نجاسة، موجود النجاسة في وسطه في نعم، لكن المصلي حين صلى تجافى عن النجاسة فلم يقع بدنه على شيء من النجاسة، مع أن النجاسة بين يديه في وسط ذلك الثوب، فصلى ولم يقع شيء من بدنه على النجاسة تجافى عنها، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ها كيف لماذا لماذا لا تصح؟ ها حامل أنا وش قلت أنا؟ فهمتم السؤال ولا ما فهمتم السؤال؟ ها الصلاة ما هو في ثوبه، الصلاة في نعم في الفرش، نعم هو النجاسة جاء الطفل وبان في موضع من الفرش معلوم هذا الموضع، وهو صلى بجوار ذلك البول، لكنه إذا سجد يعني في قيامه في موضع طاهر، وإذا سجد لا يقع على ذلك البول، هو بينه نعم لم يقع عليه شيء من بدنه، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ها ها تصح، نعم ما في إشكال تصح، لأنه لم يبشر النجاسة بشيء من بدنه. نعم، وش الذي يؤثر عليه إذا قام على تلك النجاسة في قدميه، أو إذا سجد وقعت بعض أعضاء السجود على النجاسة، هذا الذي يؤثر عليه. أما إذا لم يقع ولم يباشر ببدنه شيئا من النجاسة فهذا لا يضره، ما يأثر. نعم، ما يضر مثل هذا الفعل. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.